هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الحكومة الأمريكية أيا كانت ستذعن للشعب الإيراني. جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. القوات اليمنية تهاجم مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة وتكبدهم خسائر فادحة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الحكومة الأمريكية أيا كانت ستذعن للشعب الإيراني ولا سبيل لديها غير ذلك. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين المرحلة الأولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي اليوم الخميس إن هذا المشروع خير دليل على أن الضغوط لم تثني الشعب الإيراني عن مواصلة التقدم والازدهار وصموده بوجه التحديات والضغوط التي تمارس ضده. وأضاف روحاني أن مشروع النقل وتحلية مياه الخليج الفارسي سيبث الأمل على صعيد الهضبة المركزية في وسط إيران. اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي الأمن المستدام خطا أحمر لإيران. وخلال جولة تفقدية في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد، قال اللواء سلامي إن إيران لن توافق على أي فلتان أمني قد يمس استقرار شعبها داخل المناطق الحدودية. وأكد سلامي ضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية والأمنية في المناطق المحاضية لمنطقة قرباغ، محذرا طرفي النزاع من التعرض لأمن أي منطقة حدودية للبلاد. اقترب المرشح الديمقراطي من الرئاسة الأمريكية من حسم الجدال الانتخابي في تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيستين في مواجهة منافسه الجمهوري. وحسب المصادر المسؤولة فإن جو بايدن بدأ يتمتع بدعم 264 صوتا إثر انتزاعه الفوز بولايتي ويسكونسن وميشيغان من دونالد ترامب. هذه النتائج التي أزعجت حملة ترامب دفعت مديرها بيل ستبين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار ما دعاها بشفافية أكبر. في غضون ذلك شهدت مدن نيويورك وشيكاغو وبورتلاند وفيلادلفيا احتجاجات عنيفة اعتقلت خلالها الشرطة 50 متظاهرة. صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح 6 قرارات لفلسطين، وهذه القرارات هي عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين. كما صوتت اللجنة حول المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما القرار الأخير الذي صوتت عليه فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الصهيونية وأثرها على حقوق الفلسطينيين. إلى ذلك أكدت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان أن عام 2020 شهد تزايدا في وتيرة البناء الاستيطاني لم تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند التقرير التالي.
قد يكتب في أسفار التاريخ أن العام 2020 لم يكن الأسوأ على القضية الفلسطينية من الناحية السياسية فقط، لا سيما بعد انهيار الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، وإنما حتى من الناحية الجغرافية. فوتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى أعلى المستويات منذ 20 عاما. فوفق صحيفة هآرتس، حكومة الاحتلال دشنت خلال العام الجاري أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهدمت بالمقابل أكثر من 1600 منشأة فلسطينية.
ما يجري في الدول العربية من تطبيع رسمي عربي يعطي مزيد من أوراق القوة للاحتلال، ويعطي أيضا إمكانية الحديث عن البناء والتوسع دون مساءلة. أنا بعتقد أن هذا الأمر بات واضح تماما، أن حكومة الاحتلال تحاول الاستفادة من الوقت، تحاول فرض وقائع على الأرض.
وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يجد في التغييرات السياسية في العالم والإقليم الفرصة مواتية للسيطرة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، فيما بات يعرف بالضم الصامت للضفة وفصلها وتحويلها إلى كنتونات معزولة.
هذه الحكومة اعتقدت أن وجود ترامب بالبيت الأبيض يمثل ضوء أخضر لها لكي تمارس كل أنواع الاستيطان والاعتداءات والتنكيل، ولكي تحسم مصير الصراع مرة واحدة وإلى الأبد بدون مفاوضات.
آلة الضم والسيطرة الإسرائيلية لن تتوقف ما دام العالم يغض الطرف عما يصاغ على الأرض الفلسطينية. ما دام الاحتلال الإسرائيلي يحصل على ضوء أخضر من الأغراب ومن الأعراب، فمن سيمنعه من توسيع مستوطناته حتى ولو وصلت إلى حدود منازل الفلسطينيين هنا؟
نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي شرق جبل النار في مديرية حرب بمحافظة حجة، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة. ووزع الإعلام الحرب للقوات اليمنية مشاهد العملية التي تظهر تقدم القوات المشتركة باتجاه متارس العدو والسيطرة عليها وقتل وجرح العديد من المرتزقة واغتنام كمية من الأسلحة والعتاد. في المقابل شنت والعدوان عشرات الغارات على الحديدة وصعدة وعسير. قالت مصادر لبنانية مطلعة إن اللقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية والرئيس المكلف بشأن تشكيل الحكومة، وهو السادس من نوعه، لم يحقق أي تقدم. وأضافت هذه المصادر لقناة المنارة أن العقدة هي في كيفية التعاطي مع اختيار أسماء الوزراء المسيحيين، مضيفة أن هذه المسألة أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء. واستبعدت المصادر نفسها حصول إنجاز خلال 48 ساعة المقبلة، ما لم يحصل تطور إيجابي غير متوقع. أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر لمواجهة الاضطرابات في ولاية تاغراي، وذلك بعد هجوم على الجيش الإثيوبي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في تاغراي، كما نقلت عن شهود إصابة 24 جنديا بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود تاغراي مع إقليم أمهرة. واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل الولاية تهدد الدستور والنظام والسلام والأمن وتعرض سيادة البلاد للخطر، وأوعز للقوات الإثيوبية بالهجوم على جبهة تحرير شعب تاغراي. أعلنت الشرطة البلجيكية اعتقال شخصين قاصرين بمدينة أوبين الواقعة بمقاطعة ليج، كانا يخططان لهجوم على مراكز للشرطة في المدينة. وقد قام المشتبه بهما بتسجيل فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي أقسما فيه بالولاء لجماعة داعش الإرهابية، معلنين عزمهما على الهجوم على مركز الشرطة، ما دفع السلطات البلجيكية لتتبعهما واعتقالهما. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الحكومة الأمريكية أيا كانت ستذعن للشعب الإيراني. جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. القوات اليمنية تهاجم مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة حجة وتكبدهم خسائر فادحة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج من مدائح الفاطمية، دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم في الساعة 7:26. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 7:46. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج بحرين الصمود وعلى مدى 30 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم إحجاية ويا أهلنا. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 9 تماما. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 9:15. حصاد المساء في 10 تماما، تستمعون إلى دعاء كميل في الساعة 10:25. أحبتي، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الإيمان. ومن المدائح الفاطمية الغراء نقرأ لكم أبياتا منتخبة من إنشاء الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله الإحسائي المعروف بالصائغ والقارئ، المتوفى سنة 1305 للهجرة. والأبيات نختارها من ملحمة طويلة سماها بنهج الأزرية، قال رضوان الله عليه عن بيت فاطمة: تلك دار عزت لدى الله شأنا وبتنزيل وحيه قد حباها، تلك دار تشابها أهل طوبى والبرايا تعيش في أفياها، تلك دار حوت نفوساً إذا ما نميت للنبي كان انتماها، وهي في الأرض خيرة الله في الخلق واللطف الخفي في أبقاها، حيدر حيدر والبتول فاطمة الطهر والغر الكرام من أبناها، أمن العدل أن تشب عليها النار والله قد أعز حماها، أوما قال أحمد الطهر فيها: فاطم بطعتي مرارا حكاها، فرضاها رضاي في كل حال وأذاي مستجلب من أذاها، لعن الله من تجر عليها ورعى الله مؤمنا قد رعاها، بأبي بأبي درة الجلالة في سوق البلايا بهن كان اشتراها، درة قد غلت لدى الله شأنا وبحسن الحفاظ قد أغلاها. حجر الحكمة التي منه سالت أعين أفعم الوجود نداها، كنيت في الورى بأم أبيها، حسبها سؤددا به وكفاها، فطمت من أحبها من لظى النار، والله فاطما سماها، وبزهراء لقبت حيث أن قد أسهر الكون من جمال بهاها، بأبي والبنين والنفس مني أفتديها، وقل مني فداها. كانت هذه أيها الأعزاء مستمعي إذاعة طهران أبيات منتخبة من قصيدة نهج الأزرية للأديب الإحسائي المبدع عبد الله الصائغ رحمه الله، قرأناها لكم في هذا اللقاء من برنامج من المدائح الفاطمية. شكرا لكم وفي أمان الله.
من غير رياء تتكتم. حاسب نفسك كي لا تندم، وزن الأعمال ولا تسهم، واطلب من ربك غفرانا، فالله بما تفعل أعلم. حاسب هل قمت لربك تذكره، ولجود دوما تشكره، وتردد حين تكفره غفرانك من
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي سنتناول فيها البدايات الأولى لظهور الاتجاه المطالب بتصعيد مفهوم إسرائيل والوعود والنبوءات التوراتية واعتبارها نبوءات يجب السعي لتحقيقها، ليس من قبل اليهود فحسب بل من قبل المؤمنين بالمسيحية أيضا.
وقد كانت بداية ظهور هذا الاتجاه في أواسط القرن السادس عشر الميلادي، عندما بدأت حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر، حيث كان الاعتقاد السائد لدى المؤمنين المسيحيين هو اتباع الرأي الذي نادى به الحبر المسيحي المسمى بالقديس أغسطين وغيره، من أن النصوص المقدسة يجب أن تفسر تفسيرا مجازيا لحرفيا، فالقدس وجبل صهيون هما مكانان سماويان أخرويان مفتوحان للجميع، وليست مكانا حقيقيا على الأرض يجب أن يسكنه اليهود حصرا.
إلا أنه في القرنين السادس عشر والسابع عشر أخذ المسيحيون يشترون الكتاب المقدس بعد أن كان محصورا في طبقة القساوسة وعلماء اللاهوت المسيحي، ويقرؤونه ويفسرونه ويصعدون من خلال ذلك مفاهيم إسرائيل واليهود كعناصر أساسية في النبوءة التوراتية، حتى لقد وصف بعض العلماء حركة الإصلاح الديني بالنهضة العبرانية أو التهويدية. فخلال حركة الإصلاح الديني تقبل المسيحيون البروتستانت الكتاب المقدس أي التوراة والإنجيل كسلطة عليا للإيمان والسلوك معا، وبدلا من عصمة الكنيسة المتمثلة بشخص البابا في روما تقبل البروتستانت عصمة الكتاب المقدس الذي ترجم آنذاك إلى لغات عامة الناس.
ومع ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية، التفت البروتستانت الأوائل إلى العهد القديم المعروف بالتوراة اليهودي أو العبري، للاطلاع على تاريخ وقصص وتقاليد وقوانين العبرانيين وأرض فلسطين. لقد حفظوا عن ظهر قلب قصص العهد القديم، وأصبحوا قادرين على ترديد بعض النصوص غيبا، كما بدأ الكثيرون من البروتستانت بالتفكير في فلسطين كأرض يهودية. فلننظر كيف تتابعت تطورات هذا الموقف الغريب.
أيها السيدات والسادة، كانت البداية على يد مارتن لوثر قائد حركة الإصلاح في ألمانيا، الذي توفي عام 1546 للميلاد، حيث بدأ في كتاباته الأولى بالرفع من شأن اليهود بوصفهم ورثة الوعد الإلهي الوارد في التوراة. ثم جاءت أعماله اللاحقة لتعبر عن موقف ثابت منهم، فربط بين الصهيونية بمعنى العودة إلى فلسطين وبين معاداة السامية القائمة على طرد اليهود من ألمانيا. ويذكر المفكر المعروف روجر غارودي في كتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية قولا بهذا الشأن لمارتن لوثر، قاله عام 1544، جاء فيه:
ما يمنع اليهود من العودة إلى أرض يهودا؟ لا أحد. سوف نزودهم بكل ما يحتاجون إليه في سفرهم، لا لشيء إلا لنتخلص منهم. إنهم عبء ثقيل علينا، إنهم مصيبة كبيرة على وجودنا. إذن فقد اختلط في الكلام الذي نقلناه عن مارتن لوثر بين اعتماده عن التوراة في تحقيق نبوءاتها المزعومة وبين التخلص من وجودهم على أرض ألمانيا، وهو موقف مثير للغرابة. ولا شك إلا أنه قد قاد عمليا وفيما بعد إلى ظهور الدعوات الصهيونية المنادية بفتح أبواب فلسطين للهجرات اليهودية.
أما كيف تم الربط بين إعطاء أرض فلسطين لليهود القادمين من كل أنحاء الأرض وحرمان مواطنيها الأصليين منها، وبين مجيء المسيح الثاني، فقد كان ذلكم في القرن السابع عشر، عندما أخذ البروتستانت يكتبون المقالات الداعية إلى وجوب هجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين. ومن تلك الدعوات قول أوليفر كروميويل، الذي يلقبونه بحامي حمى الكومنولث في بريطانيا، أن وجود اليهود في فلسطين سيكون المقدمة لمجيء المسيح الثاني.
وفي عام 1655 أعلن البروتستانتي الألماني فيلكن هافر أن اليهود عند مجيء المسيح الثاني سيعترفون بالمسيح على أنه مسياهم، وكتب يقول في كتابه أخبار سعيدة لإسرائيل إن الإشارة التي تبرهن على ذلك، أي على قرب عودة المسيح، هي العودة الدائمة لليهود إلى وطنهم الأصلي الذي منحه الرب لهم خلال وعده القاطع لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بقية تطور هذا الاتجاه الذي تبلور فيما بعد باسم اليمين المسيحي، فلنتابعه مع غريس هالسل في كتابها الفكر التوراتي والحرب النووية.
أيها الأعزة الكرام، في عام 1839 حث اللورد أنطوني إشلي كوبر وهو المعروف بالمصلح العظيم لمطالبته بالمعاملة الإنسانية للأطفال والسياسيين والمرضى العقليين والسجناء، حث كل اليهود على الهجرة إلى فلسطين. وفي مقاله المنشور بعنوان الدولة وآمال اليهود، عبر كوبر عن قلقه بشأن الجنس اليهودي، ولكنه عارض فكرة استيعابهم وتحريرهم على أساس أن اليهود سيبقون دائما غرباء في كل البلدان التي يقطنها الأغيار.
رأى اللورد شافتسبوري أن اليهود يلعبون دورا رئيسيا في المخطط الرباني لمجيء المسيح الثاني. إن المجيء الثاني للمسيح كما تنبأ الكتاب المقدس سيتحقق فقط عندما يعيش اليهود في إسرائيل المستعادة والمرتدة إلى المسيحية.
ونظرا لاقتناعه أنه يجب أن يساعد الرب في تحقيق المخطط الرباني بنقل كل اليهود إلى فلسطين، أخذ لورد شافتسبوري على نفسه أن يقنع مواطنيه الإنجليز بأن اليهود ضروريون لأمل المسيحيين في الخلاص، رغم أنهم شعب عنيد وغارق في الانحلال الأخلاقي والعناد والجهل بالكتاب المقدس.
وتعلق غريس هالسل على ذلك بقولها: لم يكلف اللورد شافتسبوري نفسه تحري ما إذا كان هناك فلسطينيون يعيشون في فلسطين، كما لم يهمه أن الشعب ووطنه لم يكونا ملكا له ليهبه للآخرين. كانت فلسطين كما قال وطن بلا أمة لأمة بلا وطن، وهي العبارة التي استخدمها الصهاينة اليهود فيما بعد عند قولهم أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
وفي حماسه لنقل اليهود إلى دولة يهودية خالصة، مارس اللورد شافتسبوري التأثير على قريبه اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا لفتح قنصلية بريطانية في القدس، ولدى تعيين ويليام يونغ الإنجيلي التقي نائبا في القدس في عام 1839، أعلن وزير الخارجية بالتحديد أن عليه أن يحمي اليهود المقيمين في فلسطين التي كانت عندئذ جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
فلننظر الآن عدد اليهود الذين كانوا في فلسطين آنذاك من يهود محليين وأجانب. كان عددهم في العام 1839 هو 9690 شخصا، وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين بريطانيا والدولة العثمانية انطبقت الحماية القنصلية على اليهود الأجانب القاطنين في فلسطين، في حين خضع اليهود المحليون لصلاحيات السلطان بوصفهم رعايا في الإمبراطورية العثمانية. ولكن نائب القنصل البريطاني الراغب في جعل العبرانيين في فلسطين يقدرون عطف الحكومة البريطانية عليهم، بسط الحماية على جميع اليهود في فلسطين. وفي الواقع لم يكن للبريطانيين الحق في بسط السيادة على جميع اليهود من سكان فلسطين أكثر مما كان لفرنسا أو إسبانيا الحق في بسط سيادتها على الكاثوليك المحليين من سكان فلسطين. فالإجراء البريطاني لم يكن تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد أجنبي فقط، بل كان أيضا أحد أحجار الزاوية الرئيسية في الصهيونية. لقد أكد الوحدة القومية للشعب اليهودي.
وهكذا مستمعين الكرام، رأينا الأرضية الفكرية اللاهوتية التي سهلت إن لم تكن قد خلقت هذا الاتجاه اليميني في المسيحية الذي ظل يتلاحم يوما بعد يوم مع الصهيونية حتى بلغ المدى الخطير الذي بلغه الآن، بحيث أصبح هذا التعاون وبالا على كل شعوب العالم وشعوب منطقة الشرق الأوسط بالذات الذين ابتلوا بالمخططات الصهيونية، ولحق الضرر والأسى حتى بالمسيحيين من سكان فلسطين. وكل ذلك حدث بتأثير من علماء لاهوتيين مسيحيين أصروا ويصرون على التقيد بحرفية التوراة والإيمان بصحتها وعصمتها من الخطأ.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
من فضل ربي قل هذا. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، لقد خابت الجمعيات التبشيرية في جهودها الفردية بين المسلمين، ولقد تبين لهذه الجمعيات لأسباب كثيرة أن انتقال المسلم من الإسلام إلى النصرانية قد يتم في العام بعد العام، وهذا يعني أن الجهود التي كانوا يبذلونها لا تتناسب مع النتائج التي يجنونها، ومن هنا أخذوا في البحث عن طريق أشد تأثيراً وأكثر فائدة لتحقيق أغراضهم في التنصير.
ولما رأى المبشرون أن الجهود الفردية في نشر المذاهب المسيحية الغربية في الشرق وبين المسلمين خاصة قليلة الجدوى، تلفتوا منذ زمن قديم جدا إلى سبل أحسن تمهيدا وأشد تأثيرا، فلجأوا إلى دولهم وحكوماتهم. وبعد أن رضي المبشرون أن يجعلوا أنفسهم والدين آلة طيعة في يد دولهم، انتهزت تلك الدول هذه الفرصة وجعلت تساعد المبشرين وتمد يد العون لهم، إلا أنها في الحقيقة كانت تسعى إلى أهدافها السياسية والاقتصادية الخاصة باستغلال المبشرين والدين.
وتضافرت جهود المبشرين والمستعمرين معا لإنشاء المدارس والجامعات في بلاد الشرق والعالم الإسلامي، وكانت هذه المؤسسات التعليمية التبشيرية وفي مستوياتها المختلفة فرنسية وإنجليزية وأمريكية، وكان للمدارس الفرنسية مشاكل خاصة لم تواجه المدارس الأمريكية والمدارس الإنجليزية، ذلك أن المدارس الفرنسية كانت تتبع سياسة واحدة دائما وقيادة واحدة في الأكثر، وهذه المدارس الفرنسية ما كانت لتسعى إلى استغلال النشاط القومي في تعليم أهل البلاد، وما كانت تسعى كذلك إلى إبراز الخصائص الوطنية، حيث كانت تفتح أبوابها لأبناء البلاد التي تكون فيها،
ولكنها كانت تجهد في أن تجعل من أبناء البلاد الذين تعلمهم سواء كانت تلك البلاد مراكش أو مصر أو غيرها أشباها لأبناء فرنسا نفسها في المظهر واللغة والتفكير والتعلق بفرنسا التي كانت في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين دولة مستعمرة في العالم.
أعزائنا المستمعين، كان للمدارس الفرنسية منهاج خاص موحد تسير عليه تم التخطيط له في غير البلاد التي يطبق فيها، إنه منهاج فرنسي استعماري في كل شيء، ومن المشهور أن طلاب المدارس الفرنسية يعرفون جغرافية فرنسا وتاريخها بتفصيل أوفى من التفصيل الذي يعرفون به بلادهم. إنهم يعرفون هضاب فرنسا وروافد أنهارها، ويعرفون مفردات الصادرات منها والواردات إليها معرفة دقيقة، ثم هم يقرؤون من تاريخ فرنسا ما لا يعرفون من تاريخ بلادهم.
وإذا ما تم استعراض الكتب التي تدرس في تلك المدارس لألفيناها الكتب المدرسة في فرنسا نفسها. لقد كانت هذه الحالة مشهودة في لبنان قبل زوال الانتداب الفرنسي عنها، ومع ذلك فإن هنالك جهودا كثيرة مبذولة اليوم للحيلولة دون تبديل هذه السياسة. إن في لبنان اليوم معركة حامية الوطيس حول تبديل المناهج وتعديلها، وحول رقابة الحكومة اللبنانية على ميزانية تلك المدارس وعلى دخول المفتشين اللبنانيين فيها.
أيها الإخوة والأخوات، من الأمور التي أصبحت معروفة في أسباب الحروب الصليبية أن تلك الأسباب كانت في ظاهرها دينية، غايتها تخليص بيت المقدس من أيدي المسلمين، بينما كانت في حقيقتها سبيلاً للسيطرة على الشرق الإسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية.
وأوجز الباحث ريشتر هذه القضية فقال: جهد الصليبيون طوال قرنين لاستعادة ما كانوا يسمونه الأرض المقدسة من أيدي المسلمين، فكان عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك عند النصارى من أروع العهود في العصور الوسطى كلها. بيد أن ذلك الجهد قد خاب وتراجعت الحملة الصليبية أمام سدود منيعة من الدفاع الإسلامي.
ولكن جاردينر ولطفي ليفونيان قد أزاحا عن حقيقة هذه القضية ستارا آخر، فقد قال جاردينر: لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من أيدي المسلمين، كانوا يريدون القدس ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي، والحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير الإسلام. أما ليفونيان فيرى أن الحروب الصليبية كانت أعظم مأساة نزلت بالعلاقات بين المسلمين والنصارى في الشرق الأدنى. لقد أحب الصليبيون أن ينتزعوا القدس من أيدي المسلمين بالسيف، وذلك ليقيموا للمسيح مملكة في هذا العالم. إنهم لم يستطيعوا أن يقيموا هذه المملكة، ولكنهم تركوا بعدهم العداوة والبغضاء.
مستمعين الكرام، لقد خابت دول أوروبا في الحروب الصليبية الأولى عن طريق السيف، فأرادت أن تثير في المسلمين حربا صليبية جديدة عن طريق التبشير، فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات وفرقت المبشرين في العالم. وهكذا تبنت الدول الغربية حركة التبشير لمآربها السياسية ومطامعها الاقتصادية. يحدثنا التاريخ أن القس المسيحي رامون ليل وفي عامي 1299 و1300 للميلاد استطاع أن يحصل على إذن من الملك يعقوب صاحب أرغونة ليبشر في مساجد برشلونة محتميا بالسلطة المسيحية.
وجهدت الكنيسة زمنا طويلا لتنصير المغول، فلما اعتنق المغول الإسلام من تلقاء أنفسهم زال أمل كبير من آمال الدول الغربية للسيطرة على الشرق عن طريق الدين. ومن أجل ذلك كانت جميع الحروب الأوروبية التي شنت فيما بعد على الدولة العثمانية حروبا دينية صليبية في أساسها.
ثم إن هذه العقلية الدينية استمرت حتى العصور الحديثة على الرغم من جميع أوجه التقدم الإنساني والتطور العقلي في البشر، ولم يخجل اليسوعيون من معالجة هذه النقطة بأسلوب زاه لمع. إنهم قالوا: ألم نكن نحن ورثة الصليبيين؟ أولم نرجع تحت راية الصليب لنستأنف التسرب التبشيري والتمدين المسيحي؟ ولنعيد في ظل العلم الفرنسي وباسم الكنيسة مملكة المسيح. لم يكن لنا بد من ذكر مثل هذا الكلام تمهيدا لبحث مقبل في هذا المسار، ولقد اجتزأنا بهذا النص تجنبا لكل إثارة مما تحفل به كتب المبشرين وكتب نفر من المستشرقين والمؤرخين من الغربيين.
إن الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي كانت وما زالت تحظى بدعم من السلك السياسي الأجنبي وعلى مختلف الأصعدة، فالجميع يرمون إلى هدف واحد وهو التنصير ونشر عقيدة الكنيسة، حتى وإن اختلفت الرؤى وتشتتت الأفكار، فما أحوجنا اليوم إلى توعية شاملة وموحدة للوقوف بوجه المد المسيحي الذي ما يزال يشق طريقه في صفوف المسلمين، مستغلا بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير المناسبة لهم.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي.
شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
إذا ثوب الليالي السود يقدر ينكر الأقمار، إذا اليلق يصير نهار، إذا موج البحر يقدر ينكر شيمة البحار، إذا زرع الأرض يقدر ينسى ضحكة الأمطار. إحنا للأبد والله ما نقدر ننسى عشرة المختار، نوده مثل ود الشرف للأخيار، مثل حب الليالي سلوة الأنوار.
هم الإيمان هم القرآن، هم الإيمان هم القرآن، فكيف الكوكب ينسى سحر جماله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهار، حبيب الباري أبو الأطهار، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
شعاع الباري جسد أبو العتر محمد، جبينك العصر يسطع بالأنوار، ضوى العالم تجدد شعاع ما تحدد، وجه سيد الرسل مطلع للأقمار، لسان الدنيا ردد باسم هادينا أحمد، كرم كف صبح منبع للأنهار، رسول وقلب معبد لسان الحب تعبد، نبي وباري نبي ودع هالأسرار. سنة الأضوائي أبو الزهرائي، سنة الأضوائي أبو الزهرائي، كموج البحر تعالى كف نواله، فصلى الله عليه وعلى آله.
حبيب الباري أبو الأطهاري، حبيب الباري أبو الأطهاري، فصلى الله عليه وعلى آله، فصلى الله عليه وعلى آله.
زهت أشرف مناقب لأبو العتر الأطايب، رسول للرسل خاتم بالأعراف، حمل أعظم مواقف.